حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قلنا إن هذه السورة فيها قضايا كبرى من توحيد الله عز وجل وعلمه بالغيب سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات البعث وإثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشيء من حاله مع قومه و جداله معه. وجاءت في هذه السورة هاتان القصتان أو القصص الثلاث، قصة داود وقصة سليمان وقصة سبأ. وقلنا إن هذه القصص مشتملة على هذه الأغراض الكبرى التي تحتويها السورة، ومن هذه الأغراض كما قلنا انفراد الله سبحانه وتعالى واختصاصه بالغيب، فما يعزل عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهنا الله عز وجل ذكر الكيفية التي مات بها سليمان عليه السلام. الله عز وجل آتى سليمان من الملك وآتاه النبوة والحكمة، ولكنه آتاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من العالمين، فقد قال سليمان ربه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسخر الله عز وجل له ما سخر لمخلوقاته، سخر له الريح وسخر له الجن، وكذلك أيضا سخر له أو أسال له عين القطر في خصائص تتعلق بالملك، والملك يحتاج إلى شيء متميز من الأبهة والسلطان والأمور التي هي من طبيعة الملك. والله عز وجل جمع لسليمان بين الملك والنبوة، ولهذا قال يبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. فكانت الجن مسخرة له، وكان أوتي ما أوتي مما لم يؤت أحد غيره، فكان من الأمور التي فيها آيات وفيها عبر الطريقة التي مات بها عليه السلام، وذلك أنه كان سخر الجن وكانت الجن تلاقي من هذا العمل عنة شديدة، ووهبه الله عز وجل نوعا من التحكم فيهم والإحاطة بما يستدعيه تدبير الملك، سواء فيما يتعلق بسياسة الناس أو فيما يتعلق بما سخر له من الجن والطير، فكان يتفقدها وكان محيطا بها وكان يدبرها تمام التدبير. ولهذا في قصة الهدهد تفقد الطير لأنه كان يتفقدها ويعلم من غاب ومن لم يغب وكذا، ومن أدى عمله على وجهه، ولهذا كان الجن كان مسيطرا عليهم ومتحكما فيهم وكان مكلفهم. فلما شاء الله عز وجل موته مات على هذه الطريقة، وهو أنه كان في متعبده أو في محرابه وكان متكئا على عصاه وهي المنسأة، والجن تعمل والملك مدبر، يظنون أن سليمان عليه السلام على قيد الحياة لأنه متكئ على العصا وواقف كوقوفه في حال العبادة. فسلط الله عز وجل على العصا دابة الأرض وهي الأرض أو العتة أو النمل الأبيض أو له أسماء كثيرة، فصارت تنخر في هذه العصا حتى تهالكت فانكسرت وسقط عليه السلام. فلما خر يعني سقط بعد أن تآكلت العصا، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لأن المتعارف عند الإنس والناس يعطون الجن صفات وخصائص غير صحيحة، وإنما مبنية على حد ومبنية على فيظنون أن الجن تعلم الغيب، فلو كانت تعلم الغيب لأدركت أن سليمان قد توفي ولما استمروا في هذا التكليف، لأنهم مسخرون لسليمان عليه السلام. ولهذا قال فلما خر تبينت الجن، تبينت يعني تبين للناس أن الجن لا تعلم الغيب، أن لو تبينت أن كشفت، تبينت الجن أن كشفت أن لو كانوا يعلمون الغيب، لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في العذاب الذي هو التكليف، لأن سليمان كان يكلفهم تكليفا شديدا وهو عذاب مهين لأنهم مسخرون ولأنهم عبيد وخدم، ولهذا كان فيه شيء من المهانة. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا كما قلنا يتماشى مع أغراض هذه السورة، وهو الحديث عن انفراد الله عز وجل بالغيب سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذه أيضا القصة الأخرى وهي حال سبأ. وسبأ ملك من ملوك اليمن، وهو أيضا من العرب البائدة من العرب العاربة، من العاربة يعني من قحطان. ومساكنهم اليمن، وقيل إن اسم الملك نفسه، وهم التتابعة تبع. ولهذا أيضا جاء ذكر تبع القرآن وقال تبع. والعلاقة بين القصتين ظاهرة، من حيث إن القصة الأولى عن سليمان وهذه عن سبأ، وهناك ارتباط بين سبأ وبين سليمان، من حيث إن من ملوك التبادع بلقيس، وبلقيس هي التي صارت لها قصة مع سليمان في قضية الهدهد، مما سبق تفصيله في سورة النمل. ولهذا الارتباط بين القصتين ظاهر من هذا المعنى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فالحديث هو عن مساكن سبأ، ولهذا قل على مساكنهم. لقد كان لسبأ في مساكنهم، وهي قراءة سبعية. فالآية ومحل التفكر والاعتبار في مساكنهم، والمساكن إما أنها تعني القرى التي كانوا فيها، أو تعني البيوت أيضا والقصور التي كانوا يعيشون فيها. فمحل الآية هو المساكن. لقد كان لسبأ في مسكنه. والآية الكريمة تتحدث عن هذه الخصائص العجيبة والنعم الخاصة التي اختص الله عز وجل بها قوم سبأ، وهي الجنتان عن يمين وشمال. قيل إن الجنان التي عن يمين وشمال هي المحيطة بالمساكن والمحيطة بالقرية أو بالقرى، فكانت على درجة وعلى غاية من تمام توافر النعم من أنواع النبات والأشجار والثمار والأنهار مما اختصوا به، ومما استحق أن ينوه القرآن عنه ويقول إنه جنة. والدليل على عظم هذا الجنان أنهم أبدلوا بالخمط والأكل والشيء والسدر، مما يدل على أن الجنان الأولى كانت على غاية من الأنواع الأشجار والثمار التي هي غاية ما يريده الإنسان من حسن ثمارها وحسن ريها وجمال منظرها وحسن كذلك أيضا روائحها، مما يستحق أن يوصف بأنه جنة. فكانوا على حال من رغب العيش، وكانوا على حال من النعيم وتوافر النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آيات الجنتان. وقيل إن سبأ هي في منطقة مأرب، مأرب معروفة في اليمن بهذا الاسم إلى اليوم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آيات الجنتان عن يمين وشمال، يعني عن يمين المساكن وشمالها، أو عن يمين العابر وشماله الذي يخترق هذه المدن كلوا من رزق ربكم. كلوا أمر، طبعا هو انتقاد الأسلوب، وحسن بطلبة العلم أن يتأملوا في التنوع في أساليب القرآن. القرآن كثيرا ما تتنوع فيه الأساليب، من خطاب الغيبة إلى خطاب الحضور، ومن خطاب الاسم إلى خطاب الفعل، ومن خطاب الماضي إلى خطاب المضارع، وهكذا، ومن المضارع إلى الأمر. ولا شك أن لهذا أغراضا بلاغية دقيقة يحسن كما قلت لطلبة العلم أن يتأملوها، لأن هذا يزيد من إدراك المعاني. فانتقل الحديث من الخبر عن الماضي إلى صيغة فعل الأمر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. يعني كان سق وقيل لهم كلوا، وقيل لهم كلوا. ولذلك أن استحضار فعل الأمر هو ما يراد منهم من تصور النعيم الذي هم فيه، وكيف أنهم كانوا على درجة من هذا النعيم ثم فرطوا فيه. كلوا من رزق ربكم. ثم أيضا تتضمن كذلك أن هذا من عند الله عز وجل، لا بجهدهم ولا بعملهم ولا بإدراكهم لأسباب التجارة أو أسباب الزراعة أو أسباب جعل المزارع على مستوى والبساتين على مستوى من الجنات، وإنما هذا كله من الله سبحانه وتعالى. وإن كان لا شك أنه يهيئ لهم الأسباب، لكن لا يجوز أبدا أن الإنسان إذا أعطاه الله نعما وفضله على بعض الناس أن يبطر، وعليه مباشرة أن يبادر إلى نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهو الذي أعطاك ولم يعط غيرك، وهو الذي خصك من دون عباده، وإلا لهم عقول ولهم قدرات ولهم طاقات، ولكنهم فعلوا ولم يحصلوا على ما حصلت عليه، فالله أعطاك دونهم، وإلا ليس لأنك متميز عليهم، عندك عقل من عندهم عقول، أنت تسعاهم يسعون، أنت تفكرهم يفكرون، أنت تحاولهم يحاولون، ولكنك أنت أن تجزأ وحصل لك ما حصل وغيرك لم يحصل له، فكان حق أن تنسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كلوا من رزق ربكم. وإن كانوا قد يكونوا أهل زراعة وكان لهم أعمالهم في بساتينهم وفي زراعتهم، ولكن يبقى الأمر والتدبير والتصريف والملك كله وتمامه لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. قلنا أيضا إن هذه السورة تضمنت الإشارة إلى استحقاق الله عز وجل الحمد، وافتتحت بالحمد، واعملوا آل داود شكرا، ففيها تنبيهات كثيرة على استحقاق الله سبحانه وتعالى الشكر واستحضار نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا واشكروا له. بلدة طيبة، انتقل الكلام إلى صيغة الاسم الخبر المبتدأ والخبر. كلوا وينقل بلدة. لقد كانوا لسبعين في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. يعني إشارة إلى عظم النعيم الذي هم فيه. بلدة طيبة يعني أن سبأ ومأرب بلدة طيبة. لفظ الطيب في اللغة وفي موارد القرآن هي تعني الصالح النافع، الذي به من الخير وفيه من البركات وفيه من مما يكاد أن يقال إن فيه خير لا أن فيه خيرا لا شر فيه، وأن فيه نفع لا ضرر فيه، وأن فيه صلاح لا فساد فيه. فكثير ما يعبر الطيب، والطيب يقابله الخبيث، والطيب يقابله الفاسد، وهكذا. فوصف البلد بأنها طيبة، وبلدة هنا تنشير للتفخيم، التنشير هنا للتفخيم، لأن أحيانا من أغراض التنشير أنها تعطي الفخامة. بلدة طيبة ورب غفور. حقيقة يعني التأمل بمثل هذا أولا يزداد منه العجب في تصوير ما هو فيه من حال، وفي تصوير الطبع البشري أيضا. فنعم متوافرة، طلب منهم أن يشكروا، ثم أيضا الله عز وجل غفور. ما معنى غفور؟ معناه أنهم هم محل تقصير، وأنهم يعني لم يكن لهم هذا النعيم وهذه الجنان لأنهم محسنون كل الإحسان. لا، يعني مهما أحسن ابن آدم فإنه محل تقصير مهما كان. ولكن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس بعفوه، ويعاملهم بمغفرته، ويعاملهم بالصفح عنهم. ولهذا قال ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، طيبة في جنانها، طيبة في هوائها، طيبة في أمنها، طيبة في توافر جميع أسباب النعيم فيها. ينضم إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم لا لأنهم قد أتوا بالعمل كله على وجهه، وإن كانوا على خير، بدليل قوله فأعرضوا، مما يدل أنهم كانوا على استقامة، على حسب الاستقامة، طبعا استقامة بشرية، والاستقامة البشرية لا تخلو من نقص، وهذا ينبغي أن يعلم أن الاستقامة البشرية لا تخلو من نقص، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بعفوه، ويعاملنا بفضله، ويعاملنا برحمته، ولا يعاملنا بعدله. لكن إذا استقام الإنسان والشهد وحرص على تحقيق الخير والحق والتزام السنة والتزام الصواب، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. أما الاستكبار والاستنكاف والعتو فهذا هو الذي صاحبه على خطر. ولهذا قال سبحانه فأعرضوا، مما يدل أنهم كانوا على استقامة، وكانوا قد أدوا شيئا من حق هذا النعيم من الشكر وصرفه في طاعة الله. وجميل إخواني أن تعرفوا معنى الشكر. الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله. دائما يعرفوا أن هذا هو الشكر، صرف النعمة في مرضاة الله. فمن صرف النعمة في مرضاة الله فقد شكرها. وأيضا جميل جدا كذلك أن تستحضروا النعم. ما هي النعم؟ كثير من الناس لا يظن النعم إلا الشيء الزائد، أن يكثر ماله، أن تكون له وظيفة حسنة كبيرة، أن يكون له بيت واسع، أن يكون عنده خدم وحشم. هذا تصور الناس للنعم. النعم هو الشيء الزائد، ليس كان هذه نعم. لكن عليك أن تعلم أنه ما في إنسان في الدنيا حي إلا وعليه من الله نعم، مهما كان فقره، ومهما كان مرضه، ومهما كان حاله، أبدا. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يحاسب نفسه على الشكر فليتفقد نعم الله عليه. إن كنت مبصرا فنعمة الله عز وجل في العينين لا تعدلها شيء. إن كنت سميعا فنعم الله في السمع لا يعدلها شيء. افترض أن هناك أصم أو أن هناك أعمى، إذا كنت تنطق بلسانك، إذا كان صوتك حسنة، إذا كنت ممتعا بقواك، هذا لا يعدلها شيء. يعني إذا كان إنسان ثري وهو فاقد العقل، إذا كان ثري هو متخلف عقليا، إذا كان ثري هو أعمى، إذا كان ثري هو أصم، إذا كان ثري هو كل لا لا يوجد شيء. المقصود أن الشكر يعني أن تتفقد النعم، فإذا أردت أن تشكر النعمة فاصرفها في مرضاة الله عز وجل. اصرف البصر في مرضاة الله، اصرف السمع في مرضاة الله، اصرف اللسان في مرضاة الله، اصرف سائر قواك في بطشك في يدك ومشيك في رجلك وسائر قواك، تصرفها في مرضاة الله عز وجل، في مرضاة من أعطاك، في مرضاة من منحك. ولهذا قال واشكروا له. تعرضوا بمعنى أنهم بطروا، قد يكونوا كانوا مسلمين ثم كفروا، قد يكونوا أمور كثيرة من صور الإعراض، وأهمها نسأل الله السلامة الكفر، ثم استقباض النعم بحيث أنه ينسبوها إلى أنفسهم ويقول نحن أهل علم ونحن أهل كذا وكذا، وتيتوه على علم عندي، هذا مشكلة. ولهذا قال سبحانه فأعرضوا لم يقوموا بالنعم على وجهها. فأرسلنا عليهم سيل العرم، يقال إنهم كان عندهم سد عظيم، سد عظيم بين جبلين وضعوه هداهم الله عز وجل إلى بنائه، واستمر بناؤه قيل إنه سنين طويلة، وما أتموه إلا في عهود بعد ما تتابع عليه الملوك ثم انتهى، وكان سدا عظيما وكان نافعا يحبس الماء وجعل له منافذ بحيث يصرفون الماء كما شاءوا فتمتلئ آبارهم وتسقى جنانهم وبساتينهم ومزارعهم بطريقة على ما وصف الله عز وجل، كان جنانا. فلما أعرضوا واستكبروا وبطروا أرسل الله عليهم سيل العرم. السيل هو ماء المطر الذي يمشي على الأرض بالسيولة، والعرم قيل إنه اسم للسد، اسمه العرم، وقيل إنه وصف للسيل لأنه سيل شديد، أنه سيل شديد. ولهذا الإمام ابن كثير رحمه الله تكلم عن هذا، قال قيل المراد بالعرم المياه اللي يوصل الناس لقوة الماء يعني قوة السيل، وقيل الوادي نفسه، وقيل الجرد بمعنى أنه تذكر بعض الأساطير لكن أساطير الحقيقة لا تثبت أمام النقل التاريخي. قيل إنه سلط الله عليه جرى الجرذان يعني وهو نوع من الفأر، أنها أكلت من تحت الأساسات في من جهة خلفية، فلما ضعف وجاء الماء اقتحمها، لكن الله أعلم، هذه كلها لا تثبت في التاريخ بمعنى ولا ذكرت، لكن لا تثبت من حيث السند، والقرآن لم يبين كيف كان السيء، هل كان سيئك من سد أو غير سد، المهم أنه جاء سيء فأغرق هؤلاء القوم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، بمعنى أنه انطلق عليهم الماء فأزال هذا الجنان وأزال تفرق. ولهذا سيأتي تكمل القصة. وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. كما قلنا يعني المثل العربي يقول تفرقوا أيدي سبع، أيدي يعني طرق، أيدي بمعنى طرق، تفرقوا كتفرق أهل سبع. ولهذا قبائل اليمن أو أصول قبائل اليمن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال إنهم عشر، ست بقوا في اليمن وأربع تفرقوا. قال قلت يا رسول الله أرأيت سبع أواد هو أو رجل أم ما هو؟ قال بل رجل من العرب ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن يعني ذهبوا إلى اليمن أو بقوا في اليمن، وتشاءم يعني ذهبوا إلى الشام. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومدحج وأنمار الذين يقال لهم بجيل وخثعم، وتشاءم يعني ذهب إلى الشام لخم وجذام وعاملة وغسان. هؤلاء ذهبوا إلى شمال الجزيرة العربية فكانوا على مشارف الشام، غسان وعاملة وجذام ولخم. وبقي في مناطق اليمن الأزد، وطبعا من عقبهم غامض الزهران، طبعا بجيلة وكل مناطق، وانتقل جزء منهم إلى عمان أيضا، أزد عمان أو أيضا ذهبوا إلى جهة عمان ذهبا من الأزد. فالمهم أن 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 هذه القبائل العربية العاربة، قبائل قحطان، ستة بقوا في مناطق اليمن وأربعة ذهبوا إلى شمال الجزيرة. فكان هذا من التفرق. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. الأولى آية الجنتان كانت غاية الجمال وغاية القوة وغاية النفع والثمار، فأبدلهم الله عز وجل أبدلهم بالخير ما هو أقل منه، ولا سيما سوف يأتي في طبعا السياق الله عز وجل ذكر وصف الجنتين ثم ذكر العقوبة ثم ذكر استكمال القصة حينما قالوا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا من، فقالوا ربنا بعدنا السائر. هذا كله كانوا حينما كانوا في حال النعيم، وكانوا على خير وكانت القرى متقاربة وكانوا لا يحتاجون إلى حمل الزاد ولا إلى حمل شيء، ولكن هم بطروا فقالوا ربنا بعد إلى أسفلنا. وهذا لعل إن شاء الله سنتكلم عن شيء من تفصيله في الجلسة القادمة. يعني مع الأسف طبيعة النفس البشرية أنها يعني تمل حتى النعيم، كما أن بني إسرائيل قالوا بفومها وعدسها وبصلها، الله يعطيهم من يسلوه يقول له وبصل وفوم، فالإنسان يمل صلى الله عليه وسلم يعني. ولهؤلاء الله قارب بين أسفارهم، وكما يقول فسروا أنهم إذا انتقلوا من مناطق إلى مناطق لا يحتاجون إلى حمل زاد القرى متقاربة والقرى متوافر فيها الخير ومتوافر فيها الخير. لا ما عندنا أشياء، نريد فحارة، نريد نشوف المشقات. فمن هذا لا 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 يرضي حال. قتل الإنسان ما أكثره، ليس يرضى المرء حالا واحدا، قتل الإنسان ما أكثره. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في تكملة بقية الآيات. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. فالجنات التي غاية الجمال وغاية القوة وغاية الخيرية أبدلوا بشيء أقل، بل حتى لا جنات لا 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 ثمر فيها. تعرفون من وين جاء اسم الجنة؟ ها؟ من وين جاء اسم الجنة؟ ترى سبق أن قلناها يا مشايخ. ها؟ من وين جاء اسم الجنة؟ ولهذا حتى هذه سماها جنة، حتى التي أقل سماها جنة. وبدلناهم بجنتين جنتين. ها؟ من الاستفاق، من الجنة. لماذا؟ لأنه إذا توافرت الأشجار وكانت قوية في نفسها وجمالها لا ترى، يدخل الإنسان لا يرى من 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 قوة ريها وقوة ورقها ونباتها وسيقانها فكلما كانت البساتين ذات ري، كلما كان ذات ري كان أوراقها متقاربة، وكان الذي يدخلها يختفي لا يرى، تسمى جنة لأن الذي يدخلها لا يرى لتوافر أغصانها وأوراقها وأشجارها. فالله بدلهم بجنتين جنتين لكنها أقل، بل لا ثمار فيها. بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط، يعني ثمارها الأكل التي ما يؤكل منها، شيء لا قيمة له. ذواتي أكل خمط، هذا نوع من الشجر الذي نبته يعني أو ثمره لا يكاد يفيد لا في أكل ولا غيره. و نوع من الأشياء يعني كالأراك وكالأسل هذا هو الخمط الذي لا ثمار له، يستفيد من الإنسان كثيرا إلا في أشياء يعني من غير الأكل ومن غيره. ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. السدر إلى حد ما هو الذي فيه شيء يؤكل، وهو السدر المعروف هو النبك، هو له يؤكل. ومع هذا كان قليلا لأنه أكثرها نفعا. أما الخمط والأثل هذه لا يعني لا ثمر فيها يؤكل، وإن كان لها منافع أخرى كالطرفة وغيرها قد تنفع في بعض إما مصنوعات الأخشاب وإما الهدف يعمل في إما في النسيج وإلا في وضع الفرش إلى آخره. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. قلنا لكم من السورة تتحدث عن ما ينبغي من شكر الله عز وجل، اعملوا على داود شكرا واشكروا له بلهم طيبة هؤلاء كفروا. فكان الحديث عن الشكر وما يقابله وهو الكفر، ولهذا قال ذلك جزيناهم بما كفروا كفر النعمة. وقد يكون كفر خارج من الملة أيضا. وهل نجازي إلا الكفور، يعني الله سبحانه وتعالى لا يهلك عليه إلا هالك. وهل نجازي إلا الكفور، الله سبحانه وتعالى لا يعاجل بني آدم بالعقوبة وإنما يمهلهم ويملي لهم ويرسل عليهم آياته ونذره ورسله، فإذا ما بطروا واستكبروا واستنكفوا وكذبوا المرسلين هل نجازي إلا الكفور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رجل أصبح يريد الصوم وحين تناول الطعام أذن الفجر ولم يتبين له حتى اقترب من فراغ الأذان. خرج الفجر، الظاهر أن صيامه صحيح إن شاء الله، صيامه صحيح إن شاء الله. يقال إن الجن غير الشياطين، كيف ذلك وقد قال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن، وذكر في تسخير الله لسليمان مرة بلفظ الشياطين ورب لفظ الجن، ثم قال فلما خر تبين الجن أن لو كانوا يعلمون غير ما لبثوا إلى آخره. الذي يبدو طبعا أن الشياطين نوع من الجن، قيل إنهم مردة الجن وقيل كفار الجن. ولفظ الشياطين في الإنس وفي الجن، حتى الإنس والشياطين، كما قال عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين المتمردون سواء من الجن أو من الإنس. ما الحكم في الشخص الذي يدعو بهذا الدعاء اللهم صل على فاطمة وأبيها وكذلك يقول اللهم أني أصافح ربي وجدد عهدي؟ لا، السنة الصلاة على محمد وآل محمد، وفاطمة لا شك أنها من الآل. أما لو قالها مرة واحدة لا على أنها عادة ولا على أنها سنة، هذا لا إشكال فيه. أما أن يجعلها عادة أو يظن مشروعيتها بخصوصية أو سنية، لا، إنما السنة هي أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. ويدخل فاطمة رضي الله عنها وذريتها كلهم، الحسن والحسين ومن بعدهم إلى ما شاء الله، فهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يدخل فيها أيضا كذلك آل العباس، وأيضا يدخل من آل النبي صلى الله عليه وسلم على ما كره العلم فيما يتعلق بالزكاة، الذين تحل لهم الصدقة والذين لا تحل لهم من آل محمد. على كل حال كما قلنا، إذا كان مرة واحدة أو لا على سبيل العادة فهذا فلا اشكال فيه، لان الصلاه على فرد لا مانع. لو قلت اللهم صل على ابي بكر، اللهم صل على عمر، يعني بطريقه لا تكون عاده، وانما تقول مره من المرات لا اشكال تصلي على فرد، لكن تجعل عاده لا. العاده ان الصلاه على الانبياء وعلى المرسلين، سلام على المرسلين والصلاه على المرسلين، لكن الان ياتون تبعا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، فالان تبع ل الأنبياء لأن الأصل هم الأنبياء. أما اللهم أن يصابه ربي، هذا لا أصل له أبدا. أما وجد العهد، نعم تجديد العهد ما في إشكال، لأنك يعني تحاسب نفسك وتتفقد نفسك بحيث تجدد العهد مع ربك، بمعنى أنك تراجع نفسك في أعمالك وتراجع نفسك في دينك وفي توحيدك وفي تجديد الشهادتين وفي الصلاة عهد بينك وبين ربك، الواجبات عهد بينك وبين ربك، كل المسؤوليات التي أمرك الله بها هي عهد داخلة في العهد، فهذا لا إشكال. أما المصاف حلال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.